أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه وعونه أول دروسنا العلمية في التعريق على الدرة المضيئة في السيرة النبوية للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وإن من التأدب مع أهل التصنيف أن يذكر ما لهم من فضل وما قدموه لدين الله جل وعلا من عمل نافع، وصاحب هذا التصنيف الذي بين يديكم أحد أئمة المسلمين الذين عاشوا في القرن السادس الهجري، وكان ذا ورع وعبادة، ممن اشتغل بطلب العلم وتعليمه، وممن عرف عنهم كثرة التعبد والتماس الأثر، وكان فقيا حنبليا رحمه الله تعالى. ومما يذكر عنه أنه في يوم وفاته والخواتيم تدل على أيام الإنسان ومراحله التي مضت، أنه رحمه الله أصابه المرض حتى لم يقدر على الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض دخل عليه أحد أبنائه فقال له: يا أبتاه، ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. ثم إنه صلى الفجر ثم قال له ابنه: يا بني، ها هنا دواء. قال له ابنه: يا أبتاه، ها هنا دواء. قال: يا بني، لم يبق إلا الموت، شاعرا بدنو الأجل. ثم إنه قال له ابنه كرره السؤال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فدخل عليه جماعة من أصحابه يعودونه، فلما سلموا عليه رد عليهم بصوت ضعيف، ثم أخذوا يتحادثون فيما بينهم، فكان العجب أنه وهو المريض الذي يعاد قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله فيما أنتم تخوضون. فلما قاموا عنه أخذ يردد لا إله إلا الله ويحرك بها شفتيه حتى فاضت روحه وانتقل إلى جوار ربه. هذا يدلك على ما كان عليه بعض علماء السلف من البركة وما أفاه الله جل وعلا عليهم من الفضل. وهذا المتن الذي بين يديك خاص بالسيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وتعريفا بجملة من أصحابه هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإننا قبل أن نشرع في شرح المتن يجب أن ننبه إلى أمور: إن الإنسان لا يمكن أن يهيأ له مقام بعد أن يدرس كتاب الله جل وعلا أعظم من أن يدرس سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به الرسالات، وأتم الله جل وعلا به النبوات، وبعثه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا، وأمر العباد بمحبته وطاعته والتماس هديه واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يقرر شرعا قبل أن نشرع متكلما وسامعين في شرح هذه الدرة المضيئة، أن نقول إنه يجب علينا أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، لا أن لنبز أقراننا ونفوق إخواننا ونترفع على من بين أيدينا، وإنما حتى نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، ونجعله بيننا وبين ربنا، فنقتفي أثره ونلتمس سنته ونتبع هديه. ذلكم الذي أمرنا الله جل وعلا به في المقام الأول، قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد فطر الله جل وعلا كثيرا من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر، فقال صلوات الله: فحن الجذع إليه، فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع وضمه إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبكم لا تحن إليه. ولقد أعطاه الله من المزايا والعطايا ما لم يعطى أحد من العالمين، أشار إلى القمر وأومأ إليه فانفلق بإذن الله تأييدا لرسالته، وأشار إلى السحاب فتفرق إكراما لإشارته، إلى غير ذلك مما سيأتي في المتن من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يدفع المؤمن وطالب العلم في المقام الأول إلى أن يكون عالما فقيها مطلعا على سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى يدعو الناس إلى هدي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سد كل باب موصل إليه إلا ما كان عن طريق صلوات الله وسلامه عليه. والرسالة والنبوة لا تنال بالسعي ولا بالكد ولا بالعمل ولا بطلب علم، وإنما هي هبة من الله. يقول الله جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل من بين خلقه أجمعين، ومنحهم النبوة وأعطاهم الرسالة، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، نشر الله بهم دينه على مر العصور وكر الدهور، حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى في النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والمقصود من هذا كله إخلاص النية والسعي قدر الإمكان في فهم سيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن نشرع تفصيلا في ذكرها. وصاحب هذا المتن قال في أوله أنه موجز وأنه مختصر، وإن المراد به الإلمام الشامل بسيرته عليه الصلاة والسلام. وسنحاول أن نعرج قدر الإمكان على ما أغلق منها، لأن بعض النصوص في المتن كما هو معلوم لا يكاد يجهلها أحد، وإنما سنقف عندما على ما يغلب على الظن أنه يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه ويبينه لغيره. والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح النية وإخلاص القصد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه يبتغى بها رضاه ويتقى بها سخطه، إنه سميع مجيب. وبالنسبة للطريقة في التدريس، فإن أخاكم سيقرأ المتن صفحة صفحة، ونعلق على كل صفحة لوحدها.
الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. نسبه صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان بن أدد ابن المقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور بن ساروع بن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. ابن يرد بن مهليل بن قيمن ابن يانش ابن شيت ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش ابن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة.
بدأ المصنف رحمه الله كتابه بذكر أن كنية نبينا صلى الله عليه وسلم هي أبو القاسم، والكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن، كما يقال ابن أم مكتوم أو ابن أم عبد أو أبو القاسم أو أبو حفص، هذه كلها تسمى كنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من خديجة رضي الله تعالى عنها أولادا ذكورا وإناثا، كان له القاسم والطيب والمسمى عبد الله، وكان له أربع بنات. ف فكان بدهيا أن الأصل أن الإنسان يكنى بأكبر بنيه، فكني صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وقد وردت كثيرا في كتب أحاديث كما تناديه اليهود، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم وغيره: يا أبا القاسم ما أول أشراط الساعة، إلى غير ذلك مما ورد ها هنا وهناك في كتب في الصحيحين وفي غيرهما من منادات اليهود أو بعض كفار قريش له بأبي القاسم. فهذه كنيته صلوات الله وسلامه عليه. أما اسمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره النسابون عنه يمكن تصنيف النسب الشريف إلى ثلاثة أقسام. نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى جده علان، وهذا أمر متفق عليه، متفق على صحة هذا النسب منه عليه الصلاة والسلام إلى جده علان، ومن علان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه، ومن إسماعيل وإبراهيم إلى آدم عليه السلام هذا كثير منه غير صحيح، ويمكن أن يقال علميا إنه يصعب إثباته، يصعب إثباته وذكره. فعلى هذا يتحرر أن النسب الشريف المذكور ثلاثة أقسام، اسم ثلاثة صحته وفيه قسم مختلف فيه لكن الصحيح منه أكثر، وقسم مختلف فيه وأكثره غير صحيح لصعوبة.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
فكان حقا على الله ولا ملزم على الله أن يحفظه صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكان صلى الله عليه وسلم يولد من نكاح إلى نكاح محفوظا في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء، حتى وضعته أمه آمنة بنت وهب من أبي عبد الله بن عبد المطلب. وهذا النسب الشريف الطاهر جاء عن بعض العلماء أنه المقصود بقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. وهذا وهم ممن ظنه، لأنه معناه أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده كانوا مؤمنين، وهذا لا يدل الواقع التاريخي عليه، بل إنه صلى الله عليه وسلم من آباء وأجداد من كان من أهل الفترة الله أعلم به، ولا شك أن من إبراهيم إلى آدم من كان على غير ملة الإسلام. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا برعاية ربه تبارك وتعالى. وهذا النسب عندما نقول النبي العدناني فإنما ننسبه إلى جده عدنان الذي هو قطعا من ذرية إسماعيل، وعندما نقول النبي المضري نسبة إلى مضر الذي هو خصيم ربيعة، فإن مضر له أخ يقال له ربيعا فلقت منه العرب فرقتين. المضريون من كانوا يسكنون مكة وهم عرب الحجاز، وهم بعض عرب الحجاز، وربيعة من كانوا يسكنون جهة البادية بأدية نجد والعراق. ولما ظهر مسيلمة كان من ربيعة، فكان أتباع مسيلمة يقولون كاذب ربيعة يقصدون مسيلمة، ولا صادق مضر يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم الحميد. هذا عندما يقال النبي العدناني وعندما يقال النبي المضري، لكن لا يتعلق بهذين الاسمين أي حكم شرعي، ويصل بك الأمر حتى تصل إلى هاشم فتقول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. عندما يصل الأمر إلى جده هاشم يتعلق به أمر شرعي، وهو أنه إذا قيل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود منه بنو هاشم، إذا قيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود منه بنو هاشم. الحكم الشرعي الذي يتعلق به الذي يتعلق بهذا النسب هنا أن الزكاة لا تعطى إليهم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، على أنه كذلك يضاف إلى بني هاشم أن بن هاشم هذا هو ابن عبد مناف، وعبد مناف ترك أربعة من الولد، ترك نوفل وترك عبد شمس وترك المطلب وترك هاشما، ترك أربعة، وهذه يجب تحريرها لما تتعلق بها مسائل شرعية. ترك عبد مناف أربعة من الولد ذكورا، هم هاشم هذا واحد، والمطلق بدون عبد، المطلق بدون عبد، ونوفل وعبد شمس. فهؤلاء الأربع إخوان من أبيهم الذي هو عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام عندما ينسب ينسب إلى بني هاشم، هاشم هذا له إخوة ثلاثة الذي ذكرناهم هم نوفل وعبد شمس والمطلق. لما حصل ما حصل بشعب بني طالب وحاصر قريش النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر، انضم إليه أبناء المطلب، أبناء المطلب انضموا إلى بني هاشم في الشعر كافرهم ومؤمنهم، وبقي بنو عبد شمس وبني نوفل مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم. هذه الخطيطة لبني المطلب حفظها النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما كانت غزوة خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، جاءه وفد من بني عبد شمس وبني نوفل، جاءه جبير بن مطعم وجاءه عثمان رضي الله عنه منهم بني عبد شمس، فقالوا يا نبي الله إنك أعطيت إخواننا من بني هاشم، وهذه لا تقريب فيها لأن الله شرفهم بك، ولكنك أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وإياهم شيء واحد، لأن المطلب أخ لنوفل وأخ لعبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وشبك بين أصبعه. من هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بني المطلب يدخلون في آل البيت لمقتضى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أهم ما يعرف من فوائد ذكر النسب الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أهم فوائد ذكر النسب الشريف. ثم إذا نزلت قليلا فإن هاشما هذا اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لأنه كان يكسر الخبز ويضعه مع الغرض، ويسمى عند العرب آنذاك الثريد، ويطعم به الحجاج، وهو الذي سن رحلتي الشتاء والصيف لقريش، وكان اسمه الحقيقي عمرو كما بينت. وقد قيل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين حجابي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. هذا الذي ينسب إليه صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ويقال النبي الهاشمي. وقلنا عندما يقال النبي المضري يخرج بنو ربيعة، وعندما يقال العدناني المقصود نسبته إلى إسماعيل، وسيأتي بيان هذا. ثم دون ذلك يكون عبد المطلب وليس المطلب الأول، عبد المطلب. واسمه شيبة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الذين كفلوه، كما سيأتي تحريره في موضعه. واسمه شيبة، قيل له شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب الذي ذكرناه في الأول أخو هاشم، لما هاجر إلى المدينة كان هذا شيبة صغيرا ابن لأخيه هاشم، فلما مات هاشم أخذ المطلب أخذ شيبة هذا وأردفه وراءه ودخل به مكة. فلما دخل به مكة ظنه الناس من قريش أنه عبدا لمن؟ عبد للمطلب، فأخذوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب حتى غلبت عليه، وإلا اسمه شيبة. وهنا تظهر فائدة ثانية قل ما ينتبه إليها إلا القليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستخرا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. والشراح عندما يأتون إلى ذكر الإنسان أنه لا يذكر الإنسان أنه عبد لغير الله، فيقولون يجوز لباب النكر، ويأتون بهذا الدليل، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا وهم ممن قاله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا ابن عبد المطلب، العبودية هنا لم يقصد بها القرشيون عبودية الذل، عبودية التعبد، وإنما قصدوا بها عبودية الرزق، قصدوا بها عبودية الرزق. كما تقول أن زيدا من الناس مثلا عبد لبني فلان، عبد معنى رقيق، ليس أنه يعبدهم. فقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كريم أنا ابن عبد المطلب، لم يغير عليه الصلاة والسلام اسم جده، ولم يقل أنا أن عبد المطلب لم يكن عبدا، لأنه فهم الوضع الذي ذكر منه الاسم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم شيبة فهمت قريش أنه عبد للمطلب، أي أنه أجير غلام بمعنى عبودية رق. وحتى يتحرر المسألة، العبودية أصلا ثلاثة أقسام، العبودية أصلا ثلاثة أقسام، عبودية رق وضدها الحرية، عبودية رق وضدها الحرية، وهذه تسمى عبودية شرعية، عبودية رق وضدها الحرية، وعبودية ذل وقهر، وهذه يشترك فيها كل الخلق، الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى من هذا الباب، عبودية ذل وقهر من جانب الرب تبارك وتعالى. ودليلها من القرآن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ودليل الأولى العبد بالعبد. هذه الجهة. العبودية الثالثة عبودية الطاعة. عبودية الطاعة وتنقسم إلى قسمين: عبودية طاعة لله وعبودية طاعة لغير الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: سئل عبد الدينار، سئل عبد الدرهم، سئل عبد الخمس، إلى آخر الحديث. عبودية الطاعة تنقسم إلى قسمين: طاعة للرب جل وعلا وطاعة لغير الله. الطاعة لغير الله هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويشمر فيها العاملون، وهي التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذروة منها، فكان كما سماه الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أصدر الله بها هنا عبودية الطاعة. هذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. من هذا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، من جهة أبيه، من جهة أبيه وأمه، عربي من العرب المستعربة. والعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. عرب بائدة، وعرب مستعربة، وعرب عاربة. أما العرب البائدة فهم كالثمود وعاد، فهذه أمم عربية كانت موجودة ثم بادت، ولم يبقى منها على الأرض نسل. وعرب عاربة أي عرب أضحاح جدا، وهم ذرية يعرب ابن قحطان، ذرية يعرب ابن قحطان. والمصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر أن يعرب ابن لقحطان، فأهمل قحطان ما بين يعرب والجد الذي يليه. فإذا كانت المذكرة معه اذكر أن يعرب، اكتب يعرب ابن قحطان. فهذا يعرب هو جد العرب، ويسمى العرب هؤلاء بالقحطانيين، يسمى هؤلاء العرب بالقحطانيين نسبة إلى يعرب قحطان، وهؤلاء هم العرب، هم العرب العارف. بقي الأمر الثالث أو القسم الثالث، وهم العرب المستعربة. والألف والسين والتاء في اللغة غالبا ما تعني الاكتساب، تعني الطلب، تعني الاكتساب، تعني مسائل عدة منها الاكتساب الشيء. فعرب مستعربة أي ليسوا عربا في أصلهم، وإنما اكتسبوا العروبة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن من؟ ابن إبراهيم. وإبراهيم لم يكن عربيا وإن كان من ذرية شام، لكنه لم يكن عربيا. ولذلك استقرأ في القرآن إلى إبراهيم بالفتح. ويقول النحاة منهم من الصرف، لماذا؟ لأنه للعالمية على واحد وللعجمة أي غير عربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربي، بالتالي إسماعيل ليس عربيا، لكن إسماعيل اكتسب العربية من ماذا؟ من جهة أمه، من جهة زوجته، من جهة زوجته، لأنه أخذ من جرهم، وجرهم قبيلة عربية قحطانية، أخذ منهم إسماعيل. فمن تولد من ذرية إسماعيل وزوجته التي من جرهم يسمون عربا مستعربة، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعرب قحطانيون وعدنانيون، هذا تقسيم. ويسمون عرب الشمال وعرب الجنوب، هذا تقسيم. ويسمون عرب الحجاز هم العرب المستعربة في الغالب، ولو ليس لهذا التقسيم قسيم، يعني إذا قلنا عرب الحجاز لا يوجد له قسيم آخر نحيل عليه. على هذا يفهم أن العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب البائدة، وعرب العاربة، وعرب المستعربة. وأنه صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة الذين اكتسبوا العربية من جرهم، قبيلة قحطانية نزلت مكة وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا كله في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، فقد بينا أهم ما فيه. ذكر المصنف في جملة ما قرأ القارئ أن إدريس أول من نبه وأول من خط بالقلم، وهذا ذكرها أبو هلال العسكري في الأوائل ولا دليل عليه. وإذا أطلقنا النبوة فمن الخطأ أن يقال إن إدريس عليه السلام أول من نبه، لأن هذا قد يفهم منه بادئ الرأي أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنبي. والمعلوم شرعا المقرر كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم. فآدم نبي. فالقول أن إدريس أول من نبي غير صحيح، القول أن إبليس أول من نبئ غير صحيح، إلا أن يكون المقصود أول من نبئ بعد آدم، إلا أن يكون المقصود أنه أول من نبئ بعد آدم عليه السلام. أما مسألة أنه هو المخاطب بالقلم وما إلى ذلك فلا سبيل ولا دليل إلى إثباتها. قال المصنف في آخر ما قرأ زميلكم أن قريش هو ابن فهر، والصواب أنه هو فهر النفس، أن قريش لقب على فهر، وسمي قريش اختلف لماذا سمي قريش، والأظهر لأنه كان قادرا على أن يجمع الناس، كان ذا سلطان، على هذا سمي قريش. فقريش لقب على فهر غلب عليه حتى غلب على الإسلام، وليس ابن فهر، ولكن فهر هو قريش على الأفضل من أضلال العلماء. هذا ما يتعلق بالنسب الشريف.
أمه صلى الله عليه وسلم، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب. ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
ذكر المصنف هنا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة، ولم يقل أبوه هو فلان، لأنه ورد في ذكره في النسب الأول، وأفرد الأم لأنه لم يرد ذكرها في النسب الأول. أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب هي أم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من بني زهرة، وبنو زهرة بطن من بطون قريش، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب. وهذه آمنة تزوجها أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فلما تزوجها حملت منه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله أن يموت الأبوان قبل أن ينشأ صلى الله عليه وسلم النشأة التي يمكن أن نقول إنها بلغت سن التمييز. فأبوه عبد الله لما تزوج آمنة وحملت به، على أظهر أقوال العلماء أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام، كان له أخوال من بني النجار في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله هذا لتجارة لأبيه، فمات هناك في المدينة، ودفن في دار النابغة، أي في دار النابغة الجعدي، أحد شعراء الجاهلية، وأدرك الإسلام وأسلم حسن الإسلام. الاختلاف كان ذكره المصنف في قضية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعلم أن المتفق عليه أنه ولد في يوم اثنين وفي شهر ربيع الأول، ودائما الإنسان في طلب العلم يأخذ ما اتفق عليه في الأول، وما اختلف عليه يبدأ بعد ذلك بالأقوى، لكن لا بد للمسيرة العلمية من شيء قوي تركن إليه ثم تخرج الأضعف فالأضعف. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم اثنين، فإنه كان يصومه وسئل فقال هو يوم ولدت فيه، فهذا قطعي أنه ولد يوم الاثنين، وأصلا لا أعلم أن هناك خلافا في أنه ولد في غير يوم الاثنين. الأمر الثاني المتفق عليه أنه ولد في شهر ربيع الأول. الخلاف في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد، الذي عليه عامة الناس في عصرنا أنه يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وقال المصنف نقل بعض الأقوال أنه في يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول، والأظهر والله أعلم الذي دلت عليه الدراسات المعاصرة أنه ولد في يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأن الفلكيين كعلامة محمود باشا وغيره كالمنصور فوري وغيره ذكروا أنه لا يمكن أن يكون يوم الاثنين في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلكيا، لا يمكن أن يكون يوم الاثني عشر، وإنما هو يوم التاسع من شهر ربيع الأول، يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول الموافق السنة الميلادية 22 من شهر إبريل لعام 571 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. لكننا كطلبة علم لا يعنينا هذا، يعني دائما الإنسان لا يتحلى كثيرا بما لا مردود من وراءه، إنما الذي يعنينا أنه ولد يوم الاثنين لأنه صامه صلى الله عليه وسلم. لكنه من ناحية تاريخية حتى لو فرضنا أنه القول الذي قلناه أنه اليوم التاسع خطأ، هذا لا يغير من الموضوع شيء. قد يكون يوم الاثنين التاسع كما قال الزركيون وهو الذي نعتمده وهو الأظهر، فقد يكون قبله أو بعده، لكنه قطعا يوم الاثنين، يوم الاثنين شهر ربيع الأول. ومن في عام فيه جرت العادة عند العرب قديما وعند الأمم كلها أنهم يؤرخون بالحدث العظيم، يؤرخون بالحدث العظيم. فالنصارى كانوا يؤرخون بميلاد المسيح، فلما كانت العرب ثم لا احتكاك لها مع الأمم الأخرى أرضخوا بحادثة الفيل. والفيل قصته شهيرة، وهي أن أضرها نائب النجاشي على اليمن قدم إلى مكة يريد وهدم البيت في القضية في القصة المعروفة، حتى وصل إلى وادي محكم ما بين مزدلفة ومنى. هناك ناخذ الفيل وبرك ورغب التوجه إلى الكعبة كما هو معلوم، وحيثما وجه يتوجه إلا إذا ذهب به إلى مكة. وأكثر الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل. هذا العمل لعظيم الحادثة التي وقعت فيه أرخ العرب آنذاك بعام الفيل، لأنه أصبح أمرا مميزا. ولعل هذا إرهاصا لحدوث شيء عظيم وهو مولد صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. أما القول أنه بعد الفيل أو قبل بثلاثين عاما أو أربعين عاما فهذا خلاف الصحيح، وهي أقوال وإن كانت موجودة إلا أنها أقوال مردودة يردها كثرة الروايات التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل.
وفاة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده. ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكان الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين.
هنا ذكر المصنف يتمه صلى الله عليه وسلم مع الخلاف في زمن يتم، فقيل إنه هو حمل وقيل غير ذلك كما هو مذكور عندك. والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الروايات على أنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقد يكون مات أبوه بعد ولادته. هذه الروايات كلها موجودة، والأظهر كما قلت الرواية الأولى أنه هو حمد صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن أباه عبد الله مات في المدينة. أما القول بأنه مات بالأبواء بين مكة والمدينة كما هو مكتوب فهذا خلاف الصحيح، والصحيح أن أمه ماتت بالأبواء وقبرها موجود هنا. أن أمه ماتت بالأبواء بعد أن ملدت في المدينة، ماتت بالأبواء صلوات الله وسلامه عليه. ثم كفله جده، كفلته أمه مدة 4 سنوات وماتت بعد ذلك. ثم كفله جده عبد المطلب إلى 6 أو 8، ثم كفله عمه أبو طالب. الذي يعنينا في هذا المقام في فقه السيرة أن يفهم أن الله جل وعلا لحكمة أرادها أن يعيش نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما حتى تكتمل عليه منة الله. والله إذا أراد أن يمن على عبد من عباده بشيء جلبه الناس. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم جسده قربان، قدم ولده للقربان، وقدم جسده للميراث، وقدم قلبه للرحمن. فلما هم قومه بأن يلقوه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعبد أهل زمانه، بل أعبد الناس على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان ملك قطر يعلم أن الله لن يخزي إبراهيم فيحرقه بالنار، وأن الله سينصر إبراهيم لا محالة، ولكن يعلم أن النار لا يطفئها إلا الماء، فغلب على ظنه أن الله جل وعلا سيأمره أن ينزل الماء القطر على النار حتى يطفئها كأسلم إبراهيم، فجعل ميكال يطقطئ رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينزل القطر، ولكن الله جل وعلا إكراما لإبراهيم خاطب النار بذاته العلية بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن جعلها الله بردا وسلاما، خرج منها معافا يمشي على قدميه والناس ينظرون. ما لا يفقهه الناس هو أنه خرج وليس لأحد من أهل الأرض عليه منه صلوات الله وسلامه عليه إلا منة الله، وهذه منزلة لا ينالها الإنسان إلا إذا بلغ درجة عظيمة في العبودية، فإن الإنسان إذا تحرر قلبه من غير الله كان أقرب إلى الله، وكلما تعلق قلبه بأحد غير الله كان أبعد من الله جل وعلا. ومن أراد الله أن يرزقه فلاح الحق الكامل لم يجعل في قلبه أحد غير ربه تبارك وتعالى، يحب بحبه ويبغض ببغضه ويوالي بموالاته، فإذا بقي هذا القلب لا يعرف إلا الله جل وعلا في سرائه وضرائه وليله ونهاره وإقامته وسفره، كانت رعاية الله جل وعلا به أعظم وعنايته به أكمل تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود الأسمى من كونه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما لم يرعاه أهل، حتى إذا بلغ النبوة نسب الناس نبوته إلى أبيه، ولم ترعاه أمه حتى إذا بلغ المجد نسب الناس رعايته وتربيته إلى أمه. قال الله جل وعلا من تلي عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خير في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله فيما منك أو نعم، يا أصلح الناطقين الله قاطبة حديثك الشافع عند الفائق الفهيم، جاء النبيون بالآلات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير مصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العزق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الأمم صلوات الله وسلامه عليه.
رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب، وأبا سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.
ماذا أن ذكر أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وبينا الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. ذكر المصنف رحمه الله من منا شرط رضاعته صلوات الله وسلامه عليه، فممن أرضعنه بلا شك أمه آمنة، وممن أرضعنه ثويبة جارية كانت لعمه أبي لهب، ولم يكن بالطبع أبو لهب يعلم أن هذا سيكون نبيا رسولا وأنه سيعادي، ولكنه جاريته ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أرضعنه وهن وهي أكبر من أرضعته حليمة السعدية المشهورة، خرجت به إلى بادية بني سعد في قصة نقلت عنها أنها جاءت إلى مكة وأخذت صلوات الله وسلامه عليه إلى بادية بني سعد، فتغير حالها وحال قومها مما هو مذكور مشهور في كتب السير، وأنا قلت أنه من هجنة في التدريس أن ما كان مشهورا لا نعرج عليه، وإنما نعرج على ما كان مخفيا يحتاج الناس إلى بيانه. هؤلاء الثلاثة هم الذي أرضعنا لكم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من لطف ربه به عليه الصلاة والسلام.